بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، بموجب فهرس مكتبة الإبانة السمعية بجدة، فإن رقم هذا الشريط هو 63 × 45 و4000، وهو الشريط 51 من شرح العقيدة الطحاوية.
والإيمان، الإيمان الصحيح ذلك التصديق الذي في القلب الذي معه الموافقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعه الموالاة والانقياد والطاعة. ودعوى التصديق دون أن تكون هذه المعاني ودون أن تكون مع الإيمان مع التصديق أعمال القلوب الأخرى كالمحبة والاعتراف والتوقير ثم الانقياد الظاهري والموافقة، دون أن تكون هذه المعاني التصديق وحده لا يكون إيمانا، وهذا أمر واضح. ولا يكفي مجرد التصديق، وقصة أبي طالب أدل دليل على هذا المعنى. فعلى هذا يكون الإسلام جزء مسمى الإيمان، فيكون مرة أخرى هذه فاء فصيحة. فإذا تقرر ما تقدم يكون الإسلام جزء مسمى الإيمان. المراد بالإسلام أعمال الجوارح، أي إن أعمال الجوارح جزء مسمى الإيمان. ولا يلزم من كونها جزء مسمى الإيمان أن من ترك عملا من الأعمال أنه كافر كفرا بواحا ينقله من الإسلام، لا، لأن تلك الأعمال تتفاوت ما لم يجحد. ليس كل شعبة تركها يكون كفرا كفرا بواحا، بل يكون تركها كفرا دون كفر. نعم. هذا ما نقرره الآن، وسيأتي هذا الفعل. السائل يقول، فتح الله عليه، يقول: أليس الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل؟ هذا كلام الحسن البصري المأثور عنه المشهور: الإيمان ما وقر في الصدر وصدقه العمل. حقيقة وقعت ووقرت في الصدر وثبتت في صدر إنسان، وصدق تلك الحقيقة العمل. لو ادعى التصديق ورفض الأعمال وسخر من الأعمال ليس بمؤمن، وأن ما وقر في القلب لم يصدق بل كذب. لو صدق ما في القلب لعمل، لأن الجوارح إنما تنبعث على الأعمال بإيحاد من الداخل بإيمان القلب. لذلك قال القائل: وإذا حلت الهداية قلبا نشطت في العبادة الأعضاء. الأعضاء إنما تعمل بنشاط، يصلي ويصوم ويعمل جميع الأعمال بنشاط ورغبة إيمانا واحتسابا إذا صدق ما في القلب، وأما مجرد الدعوة لا يجدي. نعم.
ولو سلم الترادف فالتصديق يكون بالافعال ايضا، كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: العينان تزنيان وزناهما النظر، والاذن تزني وزناها السمع، الى ان قال: والفرج يصدق ذلك ويكذبه. وقال الحسن البصري رحمه الله: ليس الايمان بالتحلي ولا بالتمني، ولكنه ما وقر في الصدور وصدقته الاعمال. ولو كان تصديقا فهو تصديق مخصوص كما في الصلاه ونحوها كما تقدم، وليس هذا نقلا للفظ ولا تغييرا له، فإن الله لم يأمرنا بإيمان مطلق بل بإيمان خاص وصفه وبينه. فالتصديق الذي هو الإيمان أدنى أحواله أن يكون نوعا من التصديق العام، فلا يكون مطابقا له في العموم والخصوص من غير تغير اللسان ولا قلبه، بل يكون الإيمان في كلام الشارع فلا يكون مطابقا له في العموم والخصوص من غير تغير اللسان ولا قلبه.
كلكم عندكم مثلا من غير تغيير للبيان ولا قلبي، بس عندي هكذا: من غير تغيير للبيان، يعني بيان الله الذي تقدم، من غير تغيير للبيان ولا قلبه. اثبت في الهامش وفي نسخة: من غير تغيير للبيان ولا قلبي. نعم.
بل يكون الإيمان في كلام الشاعر مؤلفا من العام والخاص كالإنسان الموصوف بأنه حيوان ناطق، ولأن التصديق التام القائم بالقلب مستلزم لما وجب من أعمال القلب والجوارح، فإن هذه من لوازم الإيمان التام، وانتفاء اللازم دليل على انتفاء الملزوم. ونقول إن هذه لوازم تدخل في مسمى اللفظ تارة وتخرج عنه أخرى، أو إن اللفظ باق على معناه في اللغة ولكن الشارع زاد فيه أحكاما، أو أن يكون الشارع استعمله في معناه المجازي فهو حقيقة شرعية مجاز لغوي، أو أن يكون قد نقله الشارع. وهذه الأقوال لمن سلك هذا الطريق. ولو سلم الترادف تسليما جدليا، يعني الترادف المطلق، لو سلم الترادف للكوفيين تسليما جدليا فيكون التصديق، فالتصديق يكون بالأفعال أيضا، لا نقف معهم في مفهوم التصديق عندما يقولون تصديق القلب مجرد تصديق القلب ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، بل يكون التصديق بالأفعال أيضا. الأفعال تصدق ذلك المعنى الذي في القلب، واللسان يصدق ذلك، ودليل أي التلفظ باللسان دليل على صحة التصديق، والعمل كذلك دليل على صحة التصديق. جاء في هذا المعنى في الحديث الصحيح كلمة في الصحيح فتوهم، إما صحيح البخاري أو صحيح مسلم، لو قال كما ثبت في الحديث الصحيح، لأن الحديث في الصحيحين، إما يقول في الصحيحين أو يقول في الحديث الصحيح، كما في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال العينان تزنيان وزناهما النظر، والأذن تزني وزناء السمع، إلى أن قال والفرج يصدق ذلك بالوقوع فيما نظر وفيما سمع وفيما اشتهى أو يكذبه. إذا وقع الفرد يقال صدق أي بالفعل، إذن التصديق قد يكون بالفعل، الأفعال تصدق، فعل الفرد صدق يصدق أو يكذب، الفعل يصدق وعدم الفعل يكذب. وقال الحسن البصري رحمه الله ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني، أن يتحلى الإنسان بالأعمال الظاهرة شكليا، ولا بالتمني كأن يدعي أنه مصدق ولا يعمل أماني كاذبة، ولكنه ما وقر في الصدر وصدقته الأعمال، حقيقة وقرت في الصدر وصدقته الأعمال. هذا الذي عليه جمهور أهل العلم من الأئمة الثلاثة وغيرهم. نعم إذا كان الإيمان في دعوام أنه مجرد التصديق في اللغة نقول له هذا تصديق مخصوص. الإيمان في الشرع تصديق مخصوص لا ذلك التصديق الذي يدعونه. الصيام في اللغة مجرد الإمساك عن الطعام أو عن الكلام عن أي شيء، لكن في الشرع إمساك مخصوص، كذلك الإيمان تصديق مخصوص.
قبل أن نتعدى هذه النقاط التي درسناها راجعوا فتاوى شيخ الإسلام المجلد السابع، المجلد السابع صفحة 290 إلى 291، هذه النقاط التي خرجنا منها الآن مسألة الترادف وغيرها تجدون هناك مستوفات. المهم مبحث الإيمان عليكم أن ترجعوا لأنه موزع في هذا المجلد، المجلد السابع ترجعون إليه وتدرسوا هذا المجلد فيه علم نافع إن شاء الله. ويكون تصديق مخصوص ولو كان تصديقا فيكون، ليس كذلك عندكم، ولو كان تصديقا فهو تصديق مخصوص كما في الصلاة ونحوها كما قد تقدم، وليس هذا نقلا للفظ، نقلا للفظ من المعنى اللغوي إلى المعنى الشرعي، ولا تغييرا له ولا تغييرا للمفهوم اللغوي، فإن الله لم يأمرنا بإيمان مطلق، لم يقل لنا آمن وسكن، ولكن أمرنا بإيمان خاص وسبب، وتقدمت بعض أوصاف الإيمان، كيف يكون الإيمان؟ بالقلب، بالمحبة، بالخشية، بأداء الصلاة، بإقامة الصلاة، بإقامة الصلاة وأداء الزكاة والإنفاق كما تقدم في سورة في آية سورة الأنفال. أعد الآية لتعرف أوصاف الإيمان هناك من الله. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، إلى أن قال أولئك هم المؤمنون حقا. إيمان موصوف، أمركم بالإيمان بالله وحده في حديث وفد عبد القيس قال لهم وهل تدرون ما الإيمان بالله وحده؟ أن تؤمن بالله، أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتؤدوا خمس ما غنمتم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، والحديث رويناه بالمعنى. هكذا جاء وصف الإيمان في كتاب الله وفي سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا الإيمان الموصوف الذي أمرنا به ليس مجرد التصديق، فإن الله لم يأمرنا بإيمان مطلق بل بإيمان خاص وصفه وبينه. فالتصديق الذي هو الإيمان أدنى أحواله أن يكون نوع من التصديق العام الذي يشمل تصديق القلب والأعمال وأعمال الجوارح التي تصدق الذي في القلب والنطق باللسان، فلا يكون مطابقا له في العموم والخصوص، لا يكون التصديق مطابقا له في العموم والخصوص من غير تغيير للبيان، بيان الله الذي تقدم، ولا قلبه، وبدون أن يكون هناك قلب وتغيير وتبديل في بيان الله. فيجب الاكتفاء ببيان الله وبيان رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفهم الإيمان. أما الإعراض عن بيان الله وبيان رسول الله صلى الله عليه وسلم والتعلق بظاهر آية لم تفهم، ما أنت بمؤمن لنا. ونقول مجرد التصديق هو الإيمان، معرضين عن هذا البيان كله، هذا لا يجدي. بل يكون الإيمان في كلام الشارع مؤلفا من العام والخاص، الخاص الذي في القلب والعام الذي يشمل الأعمال كلها، كالإنسان الموصوف المخلوق بأنه حيوان ناطق. الإنسان يدخل مع البهائم وغيرها بوصفه حيوان، هذا وصف عام، وناطق وصف خاص له سمى صفة سلبية لأنها تخصصه من بين سائر الحيوانات. ولأن التصديق التام القائم، هذه النقطة الأساسية التي، ولأن التصديق التام القائم بالقلب إن صدق مستلزم لما وجب من أعمال القلوب من المحبة والتعظيم والتوقير والخشية والمراقبة، هذه أعمال القلوب. التصديق التام القائم بالقلب مستلزم لما وجب من أعمال القلب وأعمال الجوارح، أداء الصلاة وإقام الصلاة وأداء الزكاة والحج وغير ذلك والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإن هذه لوازم الإيمان التام، لوازم الإيمان التام الذي في القلب، وانتفاء اللازم، انتفاء أعمال القلوب وانتفاء أعمال الجوارح دليل على انتفاء المنزوف الذي هو التصديق الذي في القلب. من لم يثمر تصديقه القلب أعمال القلوب فخشية الله ومراقبة الله ومحبة الله، ولم يثمر أعمال الجوارح كامتثال المأمورات واجتناب المنهيات، فتصديقه دعوة، مجرد دعوة، والدعوة لا بد لها من بينة، فأين البينة؟ هذه النقطة هي الأساس في اعتراض الجمهور على مذهب الإمام أبي حنيفة وأصحابه في دعوى إن الأعمال غير داخلة في مسمى الإيمان، وهو أمر واضح. نعم. ونقول إن هذه اللوازم تدخل في مسمى اللفظ تارة وتخرج عنه أخرى، أو أن يكون الشارع استعمله في معناه المجازي فهو حقيقة شرعية ومجاز لغوي، يعني التصديق. ونقول إن هذه اللوازم تدخل في مسمى اللفظ تارة في مسمى الإيمان، أعمال الجوارح وأعمال القلوب قد تدخل في مسمى اللفظ لفظ الإيمان تارة وتخرج عنه أخرى، تخرج أحيانا عن مسمى الإيمان وليس بواقع خروج هذه اللوازم إلا إذا كان يريد عند قوم، أما في حقيقتها لا، عند قوم قد تخرج هم الكوفيون وأمثالهم، أو أن اللفظ إذا قيد ماذا ظهر لي خروج هذه اللوازم من لفظ الإيمان، اللهم إلا إذا كنا عند قوم. إلا إذا قيل إيمان القلب، ممكن هذا التأكيد الذي تعني، يعني إذا خصص، إذا لم يطلق الإيمان فقيل إيمان القلب، عند ذلك غير داخل. كذلك إذا قلنا إيمان الجوارح التصديق غير داخل لأنه الأساس، هو أن اللفظ باق على معناه في اللغة الذي هو التصديق، ولكن الشارع زاد فيه هذه القيود الأعمال اللوازم هذه، زاد فيه أحكاما، وهذه تعتبر أحكاما لذلك التصديق، أو يكون الشارع استعمله في معناه المجازي وهو حقيقة شرعية ليشمل أعمال القلوب وأعمال الجوارح، أو يكون وهو مجاز لغوي، أو أن يكون قد نقله الشارع من المعنى اللغوي، وهذه أقوال لمن سلك هذا الطريق، هذه الطريق وهي طريق فيه غموض، ولعله مجرد محاولة التدريب ليقال إن الخلاف بين الجمهور وبين القوم خلاف لفظي كما قد تقدم وليس بظاهر، والله أعلم. وقالوا
وقالوا إن الرسول صلى الله عليه وسلم قد وافقنا على معاني الإيمان، وعلمنا من مراده علما ضروريا أن من قيل إنه صدق ولم يتكلم بلسانه بالإيمان مع قدرته على ذلك، ولا صلى ولا صام ولا أحب الله ورسوله ولا خاف الله، بل كان مبغضا للرسول معاديا له يقابله، وقالوا إن الرسول صلى الله عليه وسلم قد وافقنا على معاني الإيمان، وعلمنا من مراده علما ضروريا أن من قيل إنه صدق ولم يتكلم بلسانه بالإيمان مع قدرته على ذلك، ولا صلى ولا صام ولا أحب الله ورسوله ولا خاف الله، بل كان مغلظا للرسول معاديا له يقاتله، أن هذا ليس بمؤمن، كما علمنا أنه رتب الفوز والفلاح على التكلم بالشهادتين مع الإخلاص والعمل بمقتضاهما، فقد قال صلى الله عليه وسلم: الإيمان 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: الحياء شعبة من الإيمان. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: البذالة من الإيمان. فإذا كان الإيمان أصلا له شعب متعددة وكل شعبة منها تسمى إيمانا، فالصلاة من الإيمان، وكذلك الزكاة والصوم والحج والأعمال الباطنة كالحياء والتوكل والخشية من الله والإنابة إليه، حتى تنتهي هذه الشعب إلى إماطة الأذى عن الطريق، فإنه من شعب الإيمان. وهذه الشعب منها ما يزول الإيمان بزوالها إجماعا كشعبة الشهادتين، ومنها ما لا يزول بزوالها إجماعا كترك إماطة الأذى عن الطريق، وبينهما شعب متفاوتة تفاوتا عظيما، منها ما يقوم من شعبة الشهادة، ومنها ما يقوم من شعبة إماطة الأذى. وكما أن شعب الإيمان وكما أن شعب الإيمان إيمان، فكذا شعب الكفر كفر. وكما أن شعب الإيمان إيمان، فكذا شعب الكفر كفر. فالحكم بما أنزل الله مثلا من شعب الإيمان، والحكم بغير ما أنزل الله كفر. فقد قال صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم. وفي لفظ: ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. وروى الترمذي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. ومعناه والله أعلم أن الحب والبغض أصل حركة القلب، وبذل المال ومنعه هو كمال ذلك، فإن المال آخر المتعلقات بالنفس، والبدن متوسط بين القلب والمال، فمن كان أول أمره وآخره كله لله كان الله إلهه في كل شيء، فلم يكن فيه شيء من الشرك، وهو إرادة غير الله وقصده ورجاؤه، فيكون مستكملا للإيمان، إلى غير ذلك من الأحاديث الدالة على قوة الإيمان وضعفه بحسب الكرب على العمل. قال الشارح رحمه الله تعالى: وقالوا إن الرسول قد وافقنا على معاني الإيمان. على الجمهور، جمهور أهل العلم، مناقشين ومعترضين على الكوفيين، قالوا: وافقنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على معاني الإيمان، وعلمنا من مراده علما ضروريا أن من قيل إنه كذا قادر على النطق، ولا صلى ولا صام ولا أحب الله ورسوله ولا خاف الله بامتثال المأمورات واجتناب المنهيات، بل كان مبغضا للرسول صلى الله عليه وسلم معاديا له يقاتله، أن هذا ليس بمؤمن. وهذا أمر لا خلاف فيه ولا تردد، ودعوى التصديق هنا دعوى غالبة، كما علمنا أنه رتب الفوز والفلاح على التكلم بالشهادتين مع الإخلاص. النطق بالشهادتين نفسه لا يكون إيمانا ونافعا ويترتب عليه الفوز والفلاح إلا إذا كان يقتضي بذلك وجه الله مخلصا لله. قيود كثيرة جاءت في أحاديث كثيرة بالنسبة لمن قال لا إله إلا الله دخل الجنة، لها قيود وتقدمت تلك القيود. لا بد من الإخلاص والعمل بمقتضاهما، مقتضى أشهد أن لا إله إلا الله
المطلقة وأن لا يعبد الله إلا بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بالابتداع. فقد قال صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماتة الأذى عن الطريق. قول لا إله إلا الله أدها رسول الله صلى الله عليه وسلم من أفضل شعب الإيمان، فكيف يسوغ لمسلم بعد ذلك أن لا إله إلا الله ليست من الإيمان، هذه الكلمة ليست من الإيمان، وأن الإيمان يتم بدونها بدون التلفظ بها مع القدرة على التلفظ بها. وقد تسقط عند العاجز الذي لا يستطيع التلفظ بها، يشير إشارة، يعلم لا إله إلا الله بالإشارة، تتلفظ وتشير له إشارة، هذه إشارة تدل على الوحدانية وعلى العلو. يجب أن يعلم الإنسان الوحدانية مع اعتقاد العلو. عدم اعتقاد العلو جهمية، عقيدة جهمية، ويجب على المسلم أن لا يستنكر إذا رأى من يقول أشهد أن لا إله إلا الله أأمنتم من في السماء، لا يجوز أن يستنكر هذه الإشارة، كما نسأل غير مرة أن كثيرا من الناس يستنكرون هذه الإشارة، إن كثيرا من الناس لا يدرون أين ربهم، لأن الله عنده عبارة عن الهوى في كل مكان. لا، الله حقيقة، وجوده حقيقي فوق جميع المخلوقات. وقد أشار إليه من جاءنا بهذا الدين محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، في ذلك الاجتماع العظيم الذي لم يوجد مثله، بعد أن سأل الصحابة فقال لهم أنتم مسؤولون عني، ماذا أنتم قائلون؟ قالوا نشهد بأنك بلغت ونصحت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اشهد، اللهم اشهد، اللهم اشهد. يرفع الإصبع إلى الله وينكبها عليه ثلاث مرات، إلى الله الذي فوقه وفوق جميع المخلوقات، فوق السماوات السبع، فوق كل شيء، ليس فوقه شيء سبحانه. يجب أن يكون الإيمان هكذا، إيمان شكلي، مؤمن هكذا، ولا تدري أين ربك. لا، ما يصح. سئل بعض علماء المسلمين من السلف بما نعرف ربنا؟ قال بأنه في السماء. تعلم بأن الله فوق السماوات منزه أن يكون في الأرض معنا، ومنزه أن يكون في السماوات مع الملائكة، بل فوق جميع المخلوقات. هذا لا تقول شيء، اسأل ولا تقول شيء، لا يخلو المكان من علمه. الله ليس في كل مكان، الله فوق جميع الأماكن، والأماكن لا تدر الله، الله خالق الأماكن، لا يقال في كل مكان، فوق جميع الأماكن، وعلمه في كل مكان وفي كل شيء. ومعنى الله معنى بعلمه، وهذا الكلام المنقول الذي يكرره حتى العوام هو في كل مكان، لا غلط، أي جهمية دخلت على العوام من حيث لا يشعرون. لا يقال الله في كل مكان، ما معنى الله في كل مكان؟ الهوى، عبارة عن الهوى في كل مكان يطير، لا، نزهوا ربكم عن التشبيه بالمخلوقات، لا بالجمادات ولا بالهوى، فالله سبحانه وتعالى هو خالق الأماكن كلها، فهو فوق جميع الأماكن. أعظم مخلوق من مخلوقاته تعالى العرش الذي لا يقدر قدره إلا الله، والكرسي موضع القدمين، والعرش لا يعلم قدره إلا الذي خلقه. إذا كان العرش سقف الدنيا كلها، فالله سبحانه وتعالى أعظم من أن يحتاج إلى العرش وغير العرش، ليس بمحتاج إلى العرش. الرحمن على العرش استوى، أي على فوق العرش، ليس معنى ذلك محتاجا محمولا يحمل العرش، لا. يجب أن نعرف ربنا بهذا التنزيه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وبعد، قال النبي
أن الله ذكرت ضمن أشهد أن محمد رسول الله. لا يتم الإيمان بأنه لا إله إلا الله إلا مع الإيمان بأن محمد رسول الله، كلمتان متلازمتان للروح والجسد. إذا جاء ذكر لا إله إلا الله في بعض الأحاديث ولم يأت ذكر محمد رسول الله، الذكر ضمنا لأنه ذكر في أحاديث أخرى، لأن كلمة الشهادتين أساس الإسلام وأساس الإيمان لا بد منهما معا، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، أدنى شعب الإيمان وأقلها إماطة الأذى عن الطريق، أن تأخذك الرحمة إذا رأيت الأذى ما يؤذي الناس وما يؤذي المرة في الطريق تزيل عن الطريق رحمة وشفقة بالمرة وحبا لك من وحبا منهم وحبا لهم ما تحب لنفسك من السلامة. هذا من الإيمان، أدنى شعب الإيمان. وهل بين وهل الشعبة الأولى وأعظمها لا إله إلا الله، فالشعبة الأدنى وأقلها إماطة الأذى، بينهما فرق واضح يعقله كل إنسان. من ترك لا إله إلا الله محمد رسول الله كفر، وهل من ترك إماطة الأذى يكفر؟ لا. من هنا تفهمون أن القول بأن الإيمان يترجب من أجزاء كثيرة وشعب كثيرة، أن تلك الشعب ليست بدرجة واحدة متفاوتة. ربما يقول لك المجادل: كيف تقول الإيمان مركب؟ لأن من طبيعة المركب إذا زال جزء المركب زال المركب كله. هذه مناقشة جدلية، وقد بين الرسول صلى الله عليه وسلم أن الشعب ليست في درجة واحدة متفاوتة. ونحن لا نأخذ ديننا وإيماننا من الجدل والاصطلاحات، ولكن نأخذ من بيان الله وبيان رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث نفسه: الحياء شعبة من الإيمان. هذا الحديث ليس حديثا مستقلا كما يوحي تصرف الشارع، ولكنه من حديث نفسه، من الحديث الذي قبله. وقال صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. وحسن الخلق شعبة عظيمة من شعب الإيمان، والناس تتفاوت في حسن الخلق. كلما يكون الإنسان أكمل في حسن الخلق لذلك ينال القرب من رسول الله عليه الصلاة والسلام، كما جاء في بعض الأحاديث: البلاغة من الإيمان. كون الإنسان مع القدرة لا يبالغ في ملابسه، في مآكله، في مركوبه، في مجلسه، يحاول التواضع والتخفيف، هذا يسمى البذاذة. البذاذة من الإيمان، بمعنى لا يبالغ في التناقة في ملابسه في كل شيء، ولكن يحاول التخفيف ما استطاع مع القدرة على ذلك. وهذه كذلك البذاذة شعبة من شعب الإيمان. شعب الإيمان لم يعددها كلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذكر أعلاها وأدناها وقال: الحياء شعبة من الإيمان. وبين ذلك شعب كثيرة كما تقدم، من الصلاة والزكاة وغير ذلك من الأمور التي عددها. ثم قال: وإذا كان الإيمان أصلا له شعب متعددة، وكل شعبة منها تسمى إيمانا، والصلاة من الإيمان، وكذلك الزكاة والصوم والحج والأعمال الباطنة كالحياء والتوكل والخشية من الله والإنابة إليه من الإيمان، حتى تنتهي هذه الشعب إلى إماطة الأذى عن الطريق، فإنه من شعب الإيمان. وهذه الشعب منها ما يزول الإيمان بدوائه كما تقدم كشعبة الشهادة، ومنها ما لا يزول الإيمان بدوائها إجماعا كترك إماطة الأذى عن الطريق. وبينهما شعب متفاوتة تفاوتا عظيما، ومنها من تلك الشعب التي بين شعبتين ما يقرب من شعبة الشهادة الصلاة، ومنها ما يقرب من شعبة إماطة الأذى، وكما أن شعب الإيمان إيمان فكذلك شعب الكفر كفر، فالحكم بما أنزل الله مثلا من شعب الإيمان على ما اتفقنا يا حاج رحمك الله. وكما أن شعب الإيمان إيمان فكذلك شعب الكفر كفر، فالحكم بما أنزل الله مثلا من شعب الإيمان، والحكم بغير ما أنزل الله كفر، والحكم بغير ما أنزل الله كفر. أي كفر؟ كفر بواح يقول عن الملة من حكم بالقوانين المستوردة وبالعادات والسواليف المحلية في التحليل والتحريم تاركا حكم الله معرضا عن كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام مع دعوة الإسلام دين الدولة الإسلام وفي شهادة الميلاد الدين الإسلام بين قوسين، لكن بما يحكم؟ ما الذي يحكم البلاد والعباد؟ الله؟ لا. ما جاء به رسول الله؟ لا. لماذا؟ لا يصح. ليه؟ هذا كان للأولين. أما الآن العقول تطورت والدنيا تقدمت، لا بد من مسايرة رتب الحضارة، وهذا الإسلام الذي فيه قطع اليد تحويل للمجتمع وقطع الرقبة عدم الرحمة للإنسانية لا يصح. لكن هل تؤمن؟ نعم أنا مسلم. تؤمن بأن القرآن كلام الله؟ نعم. وأن الإسلام حق؟ نعم. وتؤمن برسول الله وبما جاء به؟ نعم. لكني لا أرى صلاحية الإسلام اليوم في الحكم بين الناس، على الرغم بأني مسلم ما شاء الله، على الرغم رغم أنصي مسلم. هذا ما يعيشه جمهور المسلمين اليوم في كثير من الأبطال والأمصار. مثل هذا الإيمان لا يفيد شيئا ولا بصر لا يفيد شيء. طالما اعتقد أن ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام غير صالح اليوم لحل المشاكل وللحكم بين الناس فهو كافر كفرا بواحا ولو دخل الكعبة. اسمه عبد المجيد عبد الرحمن أسد وضنفر ما ينفع كل هذا، ولكن الذي ينفعك أن تؤمن بالله وتنفذ شريعة الله تكون مؤمن. الحكم بغير ما أنزل الله بهذا المعنى كفر بواحد، لكن قد يكون كفرا دون كفر، قد يؤمن بأنه هو الأصلح وهو الأعدل وهو الصحيح وما عداه باطل، ويقول لكن الضر مصايرة للناس نحكم بهذه القوانين ما علم أنها باطلة. كفره كفر دون كفر، يعني لا يخرج عن الملة طالما لم يكذب شريعة الله ولم يعتد على دين الله إلا أنه خالف في العمل. مثال ذلك كالذي يشرب الخمر مثلا معتقدا بأنها حرام محرمة ومعصية، لكن اتباعا للهوى وأصدقائه الذين معه في البار شرب معه، ماذا يقال؟ كفر كفرا دون كفر. ولكن لو قال حلال ماذا؟ من العلد والزبيب والشعير والذرة ما الذي فيه؟ حلال. كافر قبل أن يشرب الكأس وهو كافر. هكذا استحلال ما حرم الله والاستباحة واعتقاد أن ما جاء من عند الله كالذي جاء من الغرب والشرق من القوانين هذا هو الكفر كفرا بواحا. هناك قسم ثاني، إنسان ابتلي بأن يكون حاكما في بلد ما يحكم بالقوانين لكنه اجتهد أن يصدر الحكم بما درس وبما يعلم من الإسلام بما أنزل الله، اجتهد فأخطأ فأصدر الحكم بغير ما أنزل الله. هذا مجتهد مخطئ له أجر الاجتهاد ولا يؤاخذ فيما فعل. هكذا ذكر أهل العلم هذه التفاصيل عند قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون هم الظالمون هم الفاسقون. لا بد من الرجوع إلى هذا التفسير ليعرف كل إنسان موقعه، هل هو مؤمن أو مدعي فقط. قال الشارح رحمه الله تعالى: وقد قال صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم. تغيير المنكر باليد لا يملكه أي فرد، ولكن يملكه من له السلطة